بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: كتاب الزكاة، وكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتبا، وما كان مكتوبا سمي كتابا. والكتابة هو ما خط في القرطاس لإبلاغ الغير أو لحفظه من النسيان، وكل ما كان مجموعا من ضم حرف إلى حرف ولفظ إلى لفظ سمي كتابا. ومدار الكتاب على الجمع، مدار الكتاب على الجمع، فإن الكتاب يجمع حروفا وألفاظا وجملا. وقوله الزكاة، الزكاة في اللغة تطلق على النماء وأيضا الطهارة وأيضا البركة وأيضا المدح، كما في النهاية لابن الأثير. أما من حيث أنها تدل على النماء، يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، معناه أنه يزيد. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا هي تعتبر طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي طهارة للمال وطهارة أيضا للنفس والبدن من الذنوب والخطايا، وأيضا هي بمعنى البركة على ما يدل عليه الحديث الأول: ما نقص مال من صدقة، وما نقصت صدقة من مال، روايتان. فإذا تصدق الإنسان بماله فهذا المال يكون مباركا مباركا، وإن كان في صورته أنه حصل نقص لكنه مال مبارك. ويبين هذا حديث أبي هريرة بالصحيحين، وقبل هذا قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي أي يزيد من النماء، وهذا من بركتها. وأيضا حديث أبي هريرة بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل، وهذا من بركتها. وأما في معنى المدح، قوله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها، أي لا تمدحوها. والزكاة في الشرع هي إخراج جزء من المال على وجه مخصوص، إخراج جزء من المال على وجه مخصوص تعبدا، هذا معنى الزكاة في الشرع. فأنت تخرج جزءا من المال، إن جئت مثلا في باب الذهب والفضة إن جئت في باب السائمة من الأنعام وإن جئت في باب الحبوب والثمار فأنت تخرج جزءا ما تخرج الكل، تخرج جزءا. فإذا كان هذا المال بلغ النصاب فهل تخرج جميع المال كل زكاة أو تخرج جزءا؟ تخرج جزءا فقط، جزءا، وليس تخرج جميع المال. وهذا الإخراج على وجه مخصوص، فمثلا الذهب له نصاب، الفضة لها نصاب، كذلك أيضا السائمة من الأنعام لها نصاب، الحبوب والثمار كذلك لها نصاب، والخارج له مقدار، تعبدا أي على قصد التعبد، على قصد التعبد. فإذا لم يكن على قصد التعبد فإنه لا يعتبر زكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، فهو الركن الثالث من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهذا الركن الثالث الحديث. ولما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا يخلى العبد إلا بالتوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولا تثبت له الأخوة في الدين إلا بذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة أمرها عظيم، ودلائل وجوبها وفضلها كثيرة. وهذا الباب يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يتفقه فيه، فلا يخلو مسلم من مال في يده فيعرف هذا المال هل في زكاة أو ليست في زكاة. فلذلك تفقه المسلم والمسلمة في باب الزكاة، لأن الذي يضيع الزكاة قد ضيع ركنا عظيما ويعرض نفسه للعقوبة العظيمة في يوم القيامة. قال الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا حديث أخرى في هذا الباب تبين لنا عظيم أمر الزكاة. وكثير من الناس يتساهل في باب الزكاة ويتلاعب فيها، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وليعلم أن عدم إنفاقه هو من خطط الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان إذا أراد الإنسان أن يخرج الزكاة يقول له كيف ستخرج الزكاة؟ مالك سينتهي، وإذا انتهى مالك ستصير فقيرا، لا تملك شيئا، وتكون أضحوك عند الناس، وكيف ستطعم أولادك، وكيف ستطعم زوجتك، وكيف ستشتري سيارة، وكيف ستبني بيتا، وكيف وكيف. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله عز وجل يبين عظيم الإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. انظر على فضل عظيم، وأجور ما تستطيع أن تحدها ولا أن تعدها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيلك مثل حبة، هذه الحبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، بمجرد النية الجازمة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، تعمل حسنة بعشر. هذا يشترك فيه جميع الناس من آل الإسلام والذين أخلصوا في العبادة، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن تحصل مضاعفة، هذه المضاعفة تختلف باختلاف نوايا الناس، وباختلاف مقاصدهم، وباختلاف إخلاصهم، وتفاوت ذلك. قال فمن هم بحسنة كتبها الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلم حدها ولا عدها إلا الله عز وجل. وهذا كله يبين لنا عظيم أمر الزكاة، فإن العبد إذا تعلق بهذا المال واتبع وساوس الشيطان فإنه أمسك ماله ويموت وهو يكدس الملايين المملينة، ويخرج من هذه الدنيا بخرق تساوي 5000 ريال يمني، خرق هو جمع ملايين مملينة، ولا يخرج من هذه الدنيا إلا بخرق تساوي 5000 ريال يمني، يعني لا شيء، 3 خرق يلف بها ويوضع في القبر، مثله مثل غيره من الناس، الفقير والغني سواء، فماذا استفاد؟ وهو قد خلف ملايين مملينة لا يؤدي زكاتها ولا يخرج نفقتها ولا يؤدي واجبها وفرضها، هذا المال سيكون وبالا عليه في قبره، وبالا عليه يوم لقاء ربه، وبالا عليه في عرصات القيامة، وبالا عليه قبل دخول النار، قبل دخول النار. فأمر خطير جدا، فلذلك المسلم يتقي الله عز وجل في هذا الباب. والزكاة فرضت أول ما فرضت بمكة إجمالا فرضت بمكة. والله سبحانه وتعالى يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه الآيات كانت وهي آيات مكية وهذا كان بمكة، إلا أن أنصبة الزكاة وما تكون فيه الزكاة ومقدار ما يخرج من الزكاة من المال وإلى أي جهة تصرف، بيان ذلك كله كان بالمدينة، بيان ذلك كله كان بالمدينة. أما وهم في مكة فلم تكن هناك يعني لهذه الأشياء حدود ومبينة. ومن الآيات المكية التي فيها ذلك قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذه آية مكية، آتوا حقه يعني الزكاة يوم حصاده. وهكذا مثل قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا كذلك أيضا من الآيات المكية. فالحاصل من هذا أن الزكاة أول ما فرضت متى؟ بمكة، على وجه الإجمال من غير تبيين للأنصبة وللنصاب للنصاب وما يخرج وأي شيء يزكى وإلى من يصرف، هذا كله جاء بيانه بالمدينة، جاء بيانه بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة النبوية. والزكاة لمخرجها لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا بد من إخلاص النية، فإن الله عز وجل لا يتقبل إلا ما كان خالصا، وأما غير الخالص فهو مردود. نعم. والعبد إذا أخلص لله عز وجل وأخرج الزكاة التي عليه فإنه يجد خيرا في الدنيا وفي الأخرى مع إسقاط الواجب عليه، فيسقط الواجب على نفسه ويجد بذلك خيرا في الدنيا والأخرى. والله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم، اليسرى في الدنيا وفي الأخرى، اليسرى قيل الجنة، فيحرص المسلم على ذلك مع ما في إخراج الزكاة أيضا من تكفير الخطايا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وفي الحديث الحسن بشواهده حديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم هذا الركن والقيام به. نكتفي بهذه المقدمة، وإن شاء الله الدخول بالكتاب يكون من درس غد. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.